بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب اللباس، وما زلنا في باب الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند حديث أبي أمامة قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي، أولئك شرار أمتي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. قول المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن أبي أمامة، هذه من صيغ التضعيف عند أهل العلم من أهل الحديث، لكن الحديث حسن لغيره ولله الحمد والمنة، فقد حسنه جمع من أهل العلم من أهل الصنعة، حسنوا هذا الحديث وهو حسن لغيره. أمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون رجال من أمتي، أي ونساء، على القاعدة التي نذكرها دائما، وأن الخطاب إذا جاء التعبير عنه بالرجال يقول سيكون رجال فيدخل النساء، أو النساء يدخل الرجال، إلا ما خصه الدليل أو العمل أيضا، بحيث يكون هذا خاص أصلا بالرجال وهذا خاص أصلا بالنساء. ولذلك الحديث ينتظم فيكون: سيكون رجال ونساء من أمتي، هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أمتي، والأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هي من استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وهم أهل الإسلام، وأمة الدعوة هم من لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقوا على كفرهم، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من أهل العلم يدعونهم إلى الله، يدعونهم إلى توحيد الله. وهذا تكلمنا عليه كثيرا، قلنا بأن أمة الإجابة هي من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام من الإنس والجن، فإن يعد من أمتي أمة الإجابة. وأمة الدعوة هم الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم دين الإسلام إلى أن يعتنقوا دين الإسلام. هذا يدلنا على أن من فعل هذا الفعل فهو من أمته ولا يخرج من الإسلام، ولا يخرج من الإسلام. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. لذلك مهم جدا أن نعلم إذا جاء الحديث، إذا جاء الحديث فيه التعبير عن أمته نسبهم إلى أمته، فيدل على أن هذا الفعل غير مكفر، غير مكف. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، يعني الفرق هذه هي من أهل القبلة، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها من أهل البدع، ويبقون من أمة الإجابة، يبقون من أمة الإجابة، بارك الله فيكم. الأمر الآخر، هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عما سيكون بعده: سيكون رجال من أمتي، أخبر عن رجال ونساء سيكونون من أمته يفعلون هذا الفعل. ولذلك نحن نؤمن بما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وقع الذي ذكره، وهناك أشياء ذكرها لم تقع بعد فنؤمن بها قبل وقوعها. لماذا؟ لأنه الصادق المصدوق الذي يخبر عن الله جل وعلا. يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الشراب ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب. سيكون رجال من أمتي، وصفهم هكذا، وصفهم يأكلون ألوان الطعام، ألوان الطعام، يعني واضح بأن عندهم من القدرة على شراء الطعام بجميع أنواعه وأشكاله، مما يدل على أنهم أغنياء. ويشربون ألوان الشراب، يشربون ألوان الشراب جميع الأشربة، طبعا المقصود هنا الشراب المباح، يعني مثلا الماء والعصير والشاي والقهوة وغير ذلك من الأشربة المعروفة. ويلبسون ألوان الثياب، يلبسون ألوان الثياب يعني ثيابهم متنوعة ومتعددة من حيث اللون ومن حيث الجنس ومن حيث الشكل ومن حيث الهيئة، ألوان الثياب. ويتشدقون في الكلام، ويتشدقون في الكلام، والتشدق في الكلام هو الشدق، هو طرفي الفم، الشدق طرفي الفم، ولكل إنسان شدقين، شدقين. فيتشدقون بالكلام يعني من كثرة كلامهم يعني يميلون بالقول ويميلون بالفم كبرا، وهذه ترى عند بعض المتكبرين والمتعجرفين والمغرورين والمملوئين بالعجب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فأولئك شرار أمتي، فأولئك شرار أمتي. الشاهد ويلبسون ألوان الثياب، ويلبسون ألوان الثياب بمعنى أنهم يلبسون ثياب ملونة لا ينتبهون أو لا يريدون أن يعرفوا الحلال منها من الحرام، يلبسون الحرير، يلبسون المزعفر، يلبسون المعصفر، يلبسون كذا، يلبسون الشفاف مثلا، هذا المعنى، يلبسون ألوان، وليس المقصود اللون الذي هو الصبغ فقط، فيشمل الصبغ ويشمل غيره أيضا، ويشمل غيره. ولا شك بأن هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد وقع في هذه الأمة، فهناك أناس أصيبوا بالتخمة وامتلأوا غرورا وأصبحوا متعجرفين لدرجة أن الواحد بكل سهولة ممكن أن يعترض على نص قرآني أو أن يعترض على حديث نبوي ولا يبالي، ولا يبالي. أولئك شرار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد من هذا الجنس من لا يفرق بين كوعه وكرسوعه، ومن لا يعرف كثير من الأحكام الشرعية، فقد يخطئ في الوضوء، يخطئ في الصلاة، يخطئ في كذا، لكنه يعترض على قواعد الدين وقواعد الشرع، وربما قال قولا عظيما، قال قولا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الجنس هم من شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الذين يتشدقون بالكلام، يميلون بأفواههم وبحلوقهم ويتعجرفون ويعارضون الشرع بالذوق والرأي والاستحسان، وهم في واقع الأمر يفتقدون إلى أبجديات العلم الشرعي، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود من الحديث أن المصنف رحمة الله عليه أورده في هذا الباب ليشير إلى أن سيكون أناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون الثياب من دون نظر وانتباه أو سؤال عما يحل وعما لا يحل. وذلك من الناس من يلبس الحرير مثلا، من الناس من يلبس الثياب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ذكره رزين في جامعه ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه، يعني حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس موقوفا على ابن عمر. قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة، مضى معنا الحديث عن ثياب الشهرة، وهي التي يشتهر الإنسان بلبسها، إما أن يكون ثوبا رفيعا وإما أن يكون ثوبا خسيسا وضيعا، وهو قادر على ما هو أحسن منه. ولذلك ثوب الشهرة ضابطه أنك إذا لبسته رفع الناس إليك أبصارهم والتفتوا إليك وانتبهوا إلى فعلتك، هذا هو لباس الشهرة. فقد يلبس الفقير ثوب أغنياء وثوبا غالي الثمن، فهذا ثوب شهرة. لماذا؟ لأن الفقير لا يقدر على ثمن هذه الثياب إلا إذا كان أهدي إليه أو تصدق به عليه، لكن أن يشتريه لا شك بأنه متشبع بما لم يعطى. كذلك الغني المقتدر إذا لبس مرقعة أو ثوب صوف أو ثوبا يعني ليس من الثياب التي هي مناسبة لحاله، فإن هذا ثوب شهرة، فالناس إذا رأوا مليونير يلبس ثوب مرقع أو يلبس ثوب يعني رخيص الثمن فإنهم سينتبهون إليه. أو أن الإنسان يقصد ثياب يزعم فيها الزهد مثلا، مثل لباس الخشن أو الصوف مثلا، وهو قادر على غيره بحيث أن الناس ينتبهون إليه، هذا كله من ثياب الشهرة. ولذلك الضابط في هذه المسألة أن كل ثوب لبسته، طبعا الثوب والعمامة، أن كل ثوب لبسته فحرك في الناس شيء بحيث أنهم يرفعون أبصارهم إليك وينتبهون لك وربما يشيرون بالبنان إليك يقول هذا فلان، فإن هذا ثوب شهرة، نسأل الله العافية والسلام. أو أن يأتي الشخص فيلبس ثياب تخالف عادة أهل بلده، تخالف عادة أهل بلده، كأن يكون أهل البلد لا يعرفون إلا الأبيض من الثياب، فيأتي فيتميز عنهم بثوب أبيض، عفوا بثوب أسود، يتميز عنهم بثوب أسود أو بأي أو بثوب أخضر مثلا، لا شك بأن هذا سيكون محل انتباه الجميع والتفاتهم إليه، ولذلك هذا من ثياب الشهرة. لماذا؟ لأنه سيشتهر بين الناس وسيخوض الناس فيه ثلبا أو مدحا أو قدحا أو غير ذلك، فسيعرض نفسه للبلاء وسيعرض الآخرين لأن يكون سببا من أسباب غيبته، أو سيحرك الساكن عند الناس، لأن الناس مثل هذا مثل هذه الثياب ربما تجعل ضعاف العقول والنفوس يبدأون يقلدونه، وربما جر أشياء كثيرة على بقية الناس، وهذا شيء معروف. لذلك الآن تجد مثلا بعض الأولاد يثقلون كاهل والديهم بطلبات أشياء لا يقدرون عليه. لماذا؟ لأنهم شافوا ولد الجيران أو شافوا أصدقائهم في المدرسة أو شافوا زملائهم مثلا في الشارع أو في الحارة أو في الحي فيطلبون مثلهم، لأن طبيعة النفس البشرية هي التقليد، فالطباع سراقة. ولذلك ثياب الشهرة هذه من الكبائر، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم ألهب عليه النار، نعوذ بالله. ذاك الآن نحن في عالم وفي وقت نسأل الله العافية والسلامة كثر فيه لباس الشهرة، كثر فيه لباس الشهرة بين الجنسين، ولذلك تجد مثلا من الذكور من يلبس لباس غريب وعجيب يخالف فيه المألوف، يخالف فيه العادة، يخالف فيه واقع الناس، فيبدأ الناس تشرئب الأعناق إليه وتتطلع العيون إليه، ثم بعد ذلك يبدأ الناس يقلد بعضهم بعضا، فتتغير العادات والتقاليد والعرف، وقد يكون هذا اللباس ليس من لباس أهل الإسلام وليس من لباس أهل هذا البلد، وقد يكون مخالف من الناحية الشرعية، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. كذلك من النساء من تلبس لباس تجعل ضعيفات العقل ورقيقات الدين يتبعنها في هذا اللباس، لباس شهرة، لباس شهرة وليس لباس حشمة وإنما لباس شهرة، فتبدأ تبحث عن هذا النوع من اللباس أو تبدأ تخيط أو تفصل ثوبا لديها على طريقة هذه المرأة، فتحمل وزرها ووزر من تبعها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله عز وجل وانظروا إلى هذه الأحاديث، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة، يعني هذا الثوب الذي لبسته واشتهرت به بحيث خالفت دين الله أو خالفت عادات بلدك أو عرف بلدك وتميزت عن الناس حتى اشتهرت بهذا اللباس بهذا اللباس، اشتهرت بهذا اللباس، ستأتي به يوم القيامة وستلبسه، ثم يلهب فيه النار والعياذ بالله. يعني هذا الثوب سيكون وقودك، يلهب عليك، يلهب عليك النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك العلماء نهوا الرجل أن يلبس ثوب شهرة ولو من باب الزهد، ولو من باب الزهد. يعني لو أن شخصا جاء فلبس ثوبا مرقعا، مرقعا هو قادر على غيره، يقول والله زهدا وتركا للدنيا، قالوا هذا ثوب شهرة. فكيف الآن بهذه الموضات الصارخة، وكيف بهذه هذا التقليد الأعمى الذي غزا كثير من الناس، نسأل الله الهداية للجميع. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ومن المهم أن ننتبه إلى مثل هذه الأحاديث، وأن الاستمساك بشرع الله عز وجل مهم، وكذلك العادات والتقاليد. لأن سبحان الله العظيم، يعني عاداتنا وتقاليدنا هي في الواقع إذا تأملناها نجدها مستمدة من تعاليم ديننا، من تعاليم ديننا. الآن تجد ما شاء الله، اللهم بارك، النساء المحجبات اللاتي يتفنن في قضية الحجاب مثلا من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة، هذا أصلا مستمد من شرعنا ولله الحمد والمنة. لباس الرجال الآن، الثياب مثلا والغتار والشمغ مثلا، هذا أصلا يعني مستمد من شرعنا ومن ديننا ولله الحمد. ولذلك يعني تعزيز العادات الطيبة التي ليس فيها مصادمة للشرع، هذه حقيقة مسألة مهمة، مسألة مهمة. فإذا تخلى الناس عن عاداتهم هذا مؤشر خطير، مؤشر خطير، دلالة على أن ممكن يتخلى عن دينه، ما دام أنه من السهولة تخلى عن عادة أهل بلده وإقليمه وناحيته. ولذلك تعزيز مثل هذه الأشياء وتكريسها في نفوس الناس فيه نفع عظيم للدين وللبلد وللمجتمع، يعود بالنفع على المجتمع. دائما الموروث هذا إذا تمسكنا به وعززناه وكرسناه، لا شك بأنه ولله الحمد يدفع الإنسان إلى أن يبقى أصيلا، يبقى مستمسكا، ما دام أنه ولله الحمد ليس فيه مصادمة للشر. لأن طبيعة الإنسان الضعيف دائما يقلد القوي، يرى فيه، لكن إذا قلد قويا لا ينتمي إليه، لا من ناحية دينه ولا من ناحية لغته ولا من ناحية عاداته ولا من ناحية يعني تقاليده، فهذا دليل على الانهزامية، دليل على انهزامية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. قال طبعا تتمة الحديث: إنما رواه ابن ماجة بإسناد حسن ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. شوف الجزاء من جنس العمل، دائما عندنا قاعدة، الجزاء من جنس العمل. لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، نعوذ بالله، ألهب فيه النار. وهذا يدلنا على أن هذا كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. ولذلك الإنسان يلبس المعتاد، الغني يلبس ما يناسبه، الفقير يلبس ما يناسبه، المتوسط الحال يلبس ما يناسبه، يعني الاعتناء بعادات البلد مهم جدا، يعني عاداتنا وتقاليدنا من حيث اللباس مهم. يعني تخيل نحن نلبس الثياب، فلما يأتي شخص يلبس شيء لا يمت إلى الثياب بصلة، هذا خالف ويشتهر مجلس مثلا فيه 10 من الرجال، ويأتي شخص مخالف للباسهم تماما، هذا ثوب شهرة. لماذا؟ لأن جميع من في المجلس سينظرون إليه، وينظرون إليه إما عجب، إما تعجبا، وإما شزرا، وإما احتقارا، وإما تطلع لتقليده، تطلع لتقليده من خاصة ضعاف العقول والنفوس، ممكن أن يقلده ويتغير، تتغير صورة المجتمع، تتغير الصورة العامة للمجتمع. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه. وروي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني. قال رحمة الله: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه. الصدقة عموما عامة، الصدقة عامة، لكن هنا في باب الثياب، في باب الترغيب في الصدقة، طبعا في كتاب اللباس، هنا أتى المصنف رحمة الله عليه بحديث. هذا الحديث يشير إلى أن أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، إدخال السرور على المؤمن، بينما الباب يقول الترغيب في الصدقة على الفقير. المقصود هنا الفقير المؤمن، الفقير المؤمن الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه مثلا. هناك إذن قاعدة، وهي إدخال السرور على المؤمنين، هذا منهج، ولذلك مهم جدا لكل مسلم أن يسلك هذا المنهج، وهو إدخال السرور على المؤمنين، دائما أن يكون مبشرا، أن يكون مفرحا، أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يدخل الحزن على الآخر، وإنما يدخل السرور والفرح، يبشرهم دائما. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر دائما، حتى إذا جاءه شخص وطلب منه شيء قال له أبشر أبشر، مثل ذاك الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام شيء قال له أبشر، قال وعدتني ولم تعطني. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى اثنين من الصحابة، منهما أبو هريرة ونسيت الثاني، فقال اقبل البشرى حيث لم يقبلها، فقال قبلناها يا رسول الله. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يقولونه، والمعنى القرآن، فبشر عبادي، القرآن يأتي بالبشارة فبشر عبادي. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر، من صفات المسلم في تعامله وفي أخلاقه وفي سلوكه أن يبشر دائما، يدخل الفرح على الآخرين. ومن جملة إدخال الفرح والسرور على المؤمنين كسوة عورة المؤمن، والمعنى أن تلبسه ثوبا وهو عار أو غير مستطيع على شراء الثوب، على شراء الثوب. ولا شك بأن ستر عورة المسلم من أعظم الأعمال ومن أجلها ومن أفضلها عند الله سبحانه وتعالى. من ستر عورة مسلم ستر الله عورته، ستر الله عورته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أعظم الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل أنك تدخل السرور على المسلمين. طيب، كيفية إدخال السرور على المسلمين؟ أبوابه كثيرة جدا، مثل ما ذكرت لك أن الآن قبل قليل قلت مثلا البشارة، هذا نوع من أدواع السرور، من إدخال السرور على المؤمن. ومنها أنك تكسو عورته، إما عورته هو الذاتية وإما عورة أهله، ومعنى ذلك أن تكسوهم، أن تتصدق عليهم بالثياب، أن تهدي لهم الثياب. ولذلك لاحظ فرحة الفقير لما تعطيه ثوب، شيء عجيب وعظيم، وهذا نشاهده الآن من خلال يعني الصور الحية التي تنقل أحيانا، كيف الفقير لما تأتي بعض الجمعيات الخيرية أو الإغاثية أو الأشخاص الذين يحملون مثلا معهم الثياب مثلا، وكيف فرحة هذا الفقير سواء كان بالغا أو صغيرا بهذا الثوب، بهذا الثوب، لأنه لا يجد إلا ثوبا واحدا، ربما تقطع على بدنه وتمزق على جسده ولا يجد غيره. لذلك فرحته عظيمة، أنت أدخلت عليه السرور. طبيعة الإنسان لا يحب أن تظهر عورته، ولا يحب أن يرى البؤس عليه من ثياب ممزقة أو شعر أشعث أو بدن متسخ. ولذلك مهم جدا الالتفات إلى هذا الأمر، وهذا كما لا يخفاكم يعني هو من أحكام الكفارات، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. ولذلك هذا نوع من أنواع إدخال السرور على المسلمين. الآن أغلب الناس ما ينتبهوا لهذه المسألة، يعتقد دائما الصدقة هو أنك تدفع فلوس. صح، قد يشتري الفقير فلوس بهذا المال، لكن قد لا يكفيه، لا يكفيه. ولذلك يعني شراء الثياب ودفعها إلى هؤلاء الفقراء والمساكين هذه نعمة عظيمة، أدخلت سرورا عليه، والله عز وجل سيستر عورتك. قال وأشبعت جوعته، أو قضيت له حاجة، أشبعت جوعته يعني إطعام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إطعام، الطعام خاصة الجائع، لسيما الفقراء والمساكين والمسحوقين. قال أو قضيت له حاجة، أو قضيت له أي حاجة، أي حاجة من الحاجات، شفعت له مثلا، أعنته، حملت متاعه، هذا فيه إدخال سرور عجيب على الناس، سليته في مصاب مثلا، هذا كله مما ينبغي للمسلم أن يعتني به. الشاهد كسوت عورته. لذلك الآن، وهذه حقيقة نصيحة أقدمها حبية وأخوية، كثير من الناس الآن إذا فتحت دواليب خزائنهم وجدت عشرات الثياب، يمكن الله أعلم بعض الثياب ما استعملها من سنوات، ما استعملها من سنوات، يستعمل ثوب أو ثوبين. هناك أناس قد لا يجدون ثوبا يستر عوراتهم، ثوبا واحدا يستر عوراتهم. فأنا أنصح إخواني، بدل أن تبقى هذه الثياب حبيسة الخزائن، اجمعها بارك الله فيك، ها، ونظفها ورتبها، وابعثها إلى هؤلاء الفقراء والمساكين والمسحوقين والمعدمين الذين لا يجدون شيء. والحمد لله هناك جمعيات تقوم بهذا الدور العظيم، فهي حلقة وصل بينك وبين هؤلاء الفقراء والمساكين. لا تقيس الناس على حالك أنك في خير وعافية وغنى، فهناك من لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، هناك من لا يجد إلا ما يستر سوءته المغلظة، هناك من لا يجد إلا ثوبا واحدا يبلى على بدنه ويتشقق ويتمزق على جسده ولا يستطيع غسله لاعتقادي بأنه إذا غسله تلف تلفا نهائيا. هناك من النساء، من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، لو فتحت خزائن ثيابهم لو وجدت عشرات، بل قد يكون مئات من الثياب، وربما بعض الثياب لبستها حتى وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تلبسها مرة ثانية، وهذا موجود. هناك نساء من أخواتكم الذين لا يجدون ما يستر سوءاتهم، بعضهن حبيسات الخيام، بعضهن حبيسات البيوت المهترئة، يتمنين مثل هذه الثياب التي أو نصفها أو ربعها التي لديكم. فاتقوا الله يا إخواني وأخواتي، لا تغفلون عن إخوانكم المسلمين المهجرين الذين يتعرضون لفتن، الذين يعني في بلاد فقيرة، في بلاد لا يجدون أبسط مقومات الحياة. لذلك انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، وهذا حق للمسلم على أخيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين معالم الحقوق التي بين المسلمين، ومن جملتها أنك ما تبات يوم وجارك شبعان وجارك جائع، تبات ليلة شبعان وجارك جائع، وهذا يجري على بقية الأشياء من الضروريات والحاجيات التي يحتاجها المسلم. ولذلك من المهم جدا أن ينبض عرق الإحساس في صدر كل واحد منا، وأن يلتفت إلى إخوانه من المسلمين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا الثياب التي يسترون بها عوراتهم. هناك أسر للأسف الشديد عندهم من البؤس والفقر الشيء الذي ينكي القلب ويدمع العين، فحاول قدر المستطاع أن تمد يد العون، وبدل ما تبقى هذه الثياب بهذه الطريقة حبيسة الأدراج، ابعثها إلى إخوانه. وهذا يجري حتى على الأحذية. يقول لشخص بأنه يملك 300 حذاء، 300 حذاء عنده في البيت، هذا كيف يلبس وأي نوع يلبس؟ هناك أناس لا يعرفون هذه الأحذية، واعتقد كلنا نشاهد هذا، لا يحتاج إلى برهان، نشاهد من خلال النقل الآن الذي أصبح بيد كل إنسان، يستطيع من خلال المحمول الذي في يده يشاهد ويتابع. ما يعرفون النعال، ما يعرفون النعال، ولذلك هذه من الأشياء البسيطة السهلة التي ربما يدخلك الله عز وجل بسببها الجنة، حينما تبعث بأحذيتك، حينما تبعث بثيابك، حينما تبعث بأشيائك التي أنت تعتقد بأنها لا شيء، لكن عند الآخرين شيء عظيم، شيء عظيم. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. قال رحمة الله عليه: هذا باب جديد، الترغيب في إبقاء الشيب وكراهية نتفه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وفي رواية: كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، رواه النسائي وابن ماجه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء فلينتف نوره، رواه البزار والطبراني. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، رواه النسائي في حديث والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتف الشيبة، فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، رواه ابن حبان في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيحه. وقال: الترهيب من خضب اللحية بالسواد. أنا الآن سردت الأحاديث متعمدا حتى أتكلم براحة فيما يتعلق بأحكام هذه المسألة، ولأن الخضاب تابع لمسألة الشيب فإنني أحببت أن أقرأه حتى يكون الكلام منتظما. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال الصحيح الإسناد. الشيب معروف، وهو الشعر الأبيض الذي يخرج في الرأس واللحية، يخرج في الرأس واللحية وفي الشارب أيضا، في الشارب أيضا، هذا هو الشيب. وقيل بأن أول من شاب هو إبراهيم، يذكر بأن أول من شاب إبراهيم، فلما نظر في المرآة قال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا نور أو وقار، قال: اللهم زدني وقارا، اللهم زدني وقارا. والشيب ظهوره سبب ظهوره أحد أمرين: إما كبر في السن، وهذا يظهر على رأس الكبير، قال الله جل وعلا عن زكريا: واشتعل الرأس شيبا، فالكبير يظهر عليه الشيب. وقد يظهر الشيب على الصغير الذي لم تجري العادة أن يظهر الشيب عليه، وذلك إما لمرض شيء في الجينات، وإما لسبب استعمال بعض الأشياء، كما حدثني بذلك بعض الفضلاء أن هناك نوع من أنواع الطيب إذا وضع على الشعر قلبه أبيضا، بمعنى أنه يعني يؤثر على أصل منبت الشعر، فلذلك يحوله إلى البيض. وطبيعة البشر أنهم يظهر عليهم الشيء لكن يخف عند إنسان ويكثر عند آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله جل وعلا ولحيته سوداء صلوات ربي وسلامه عليه، إلا 20 شعرة في لحيته شابت، ولذلك الغالب على لحية النبي عليه الصلاة والسلام السواد، ولذلك الشعر بهذا العدد لا يؤثر في لون اللحية، لا يؤثر في لون اللحية. ومن الناس من يشتعل رأسه ولحيته بالشيب كاملا، ومن الناس من هو دون ذلك، تصبح اللحية ملونة بالبياض والسواد حتى تكتمل مسألة السواد. وأما يعني سبب وأما أصل هذا الشيء وتغيره فهذا مرجعه إلى الأطباء. لكن عموما بالنسبة لمن شاب شيبة في الإسلام، أولا كانت له نورا يوم القيامة، فكل من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة. والأمر الثاني أن كل شيبة يشيبها الإنسان فإن له بكل شيبة حسنة ويمحى عنه سيئة، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ندخل الآن إلى مسألة نتف الشيب. عندنا فيما يتعلق بمسألة الشيب، بالنسبة للنتف مكروه، يكره نتف الشيب، وكل من نتف شيبة من شعره فإنما ينتف نورا، فإنما ينتف نورا، وأيضا يتخلى عن كسب حسنة ومحو سيئة، كسب حسنة ومحو سيئة. ولذلك الشيب يكره نتفه، وهذا عام للرجال والنساء، وعام أيضا في اللحية وفي شعر الرأس، في اللحية وفي شعر الرأس، في اللحية للرجل طبعا، وفي شعر الرأس للرجل والمرأة، للرجل والمرأة. ويلحق بالنتف القص مثلا، قصه أيضا فإنه يأخذ الحكم نفسه، أو إزالة بأي نوع من أنواع الإزالة والاقتلاع، أن يقتلع مثلا. ويقولون والله تعالى أعلم أن نتف الشيب يسرع في انتشار الشيب في الرأس واللحية، هذا ما أدري يذكرونه، وهذا يحتاج أن نرجع فيه إلى الواقع، هل هذا فعلا يحصل أم لا. ولذلك يكره للرجل والمرأة نتف وقص وإزالة واقتلاع الشيب في الرأس، وبالنسبة للرجل في اللحية أو في الشارب. هذا من حيث الحكم الأول. الحكم الثاني يجوز تغييره، فيجوز للإنسان أن يغير شيبه، وهذا ما سأذكره في مسألة الخضاب، في مسألة الخضاب. إذن عندنا كراهية نتف الشيء. طيب هذه الكراهية هل هي تحريمية أو تنزيهية؟ قولا، ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يحرم نتف الشيء، قالوا لأن النهي شدد فيه في الأحاديث، خاصة وأنه يحرم من النور يوم القيامة. والقول الثاني قالوا بالكراهة التنزيهية، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، أنه يكره كراهة تنزيهية وليست تحريمية، وليست تحريمية. والمقصود بأن نتف الشيب إنما نهي عنه لأن فيه تغيير للخلقة من أصلها، تغيير للخلقة من أصلها. أما الخضاب الذي ورد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشروع، هو مشروع، يشرع الخضاب، يشرع الخضاب. والعلماء اختلفوا في مسألة صبغ اللحية أو الشعر عموما إذا كان أبيضا، إذا كان أبيضا. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأفضل ترك الشيب على ما هو عليه ولا يصبغ، وذهب إلى هذا فريق من أهل العلم ومنهم بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قالوا بأن الأفضل أن يترك الشيب ولا يغير، أن يترك الشيب ولا يغير. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا ذهبوا إلى أن الأفضل تغيير الشيء وصبغه. لاحظتم القول الأول القول بأن الأفضل ترك صبغه مطلقا، القول الثاني قالوا أفضلية صبغه. واختلفوا في مسألة الصبغ بماذا يكون، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل ما تصبغ به اللحية هي الصفرة، وهذا مروي عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وأيضا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا الصفرة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ بالصفرة وبالزعفران. والراجح كما ذكرته في شرح منتقى الأخبار لمن كان يحضر معنا، بأن هذا لم يكن صبغا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان من أثر الطيب الذي كان يصبغ أبو بكر وعمر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالراجح من قول أهل العلم بأنه لم يحتج إلى الصبغ صلى الله عليه وسلم، لأن لحيته بقيت سوداء وليس فيها إلا 20 شيبة. ولا يخفاكم بأن 20 شيبة و30 شيبة و40 شيبة في اللحية لا تؤثر أمام كثافة شعر اللحية، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة صلوات ربي وسلامه عليه. القول الثاني قالوا بأنه بالحناء والكتم، قالوا الأفضل أن يصبغ بالحناء والكتم، وهذا مروي عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمع من الصحابة أيضا. القول الثالث قالوا يغير بالزعفران، اللون الزعفراني المعروف هذا، وهذا عليه يعني جمع من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، أيضا قول لأحد المذاهب الفقهية. القول الثالث قالوا الأفضل أن يغير بالسواد، واستدلوا بفعل عثمان، أن عثمان بن عفان صبغ بالسواد، وكذلك الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عن الجميع كانوا يصبغون بالسواد، وكذلك عقبة بن عامر، وكذلك أبو بردة، وهو مذهب ابن سيرين، وجمع من العلماء ذهبوا إلى جواز الصبغ بالسواد. وتعلمون بأن الصبغ بالسواد فيه 3 أقوال، قول بالتحريم، وقول بالكراهة التنزيهية، وقول بالإباحة، إذن بالنسبة لمسألة تغيير الشيب يجوز، وهذا لا يتعارض مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن نتفه، لأن النتف اقتلاع الشيبة من أصلها وتغيير لخلق الله، أما الصبغ فهو إبقاء للشيبة مع تغيير لونها، فأصلها من حيث الخلقة موجودة لكن صورتها تغيرت، وهي سترجع حينما يذهب الصبغ. ولذلك نص العلماء على سنية التغيير، سنية تغيير الشيء. والأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى أول شيء النهي عن نتف الشيء، والثاني مشروعية تغيير الشيء بالصبغ، واختلفوا في النوع، وقد ذكرت لكم هذه الأقوال. ونستفيد خلاصة الأمر في مسألة الشيب. أولا قيل بأن أول من شاب إبراهيم عليه السلام وسأل ربه ما هذا، قال هذا وقار، قال اللهم زدني وقارا. الأمر الثاني لا شك بأن الشيب إذا اشتعل في الرأس وظهر على اللحية فإنه دليل على أن الإنسان وصل مرحلة عمرية تمنعه من أن يمارس أشياء كان يمارسها أثناء شبابه أو مراهقته، فإن هذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى الانتباه. وفي قول الله عز وجل يقول الله عز وجل في قول الله عز وجل في مسألة يعني آية في ذكر الشيب، قيل بأن المقصود أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، في وجه من أوجه التفسير أن النذير هنا المقصود فيه الشيء، أن المقصود فيه الشيء، بمعنى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أن الشيء إذا ظهر فإنما هو نذير يدق جرس الإنذار وينبه الإنسان إلى أنه دخل مرحلة عمرية ينتبه لنفسه، ينتبه لنفسه، ولذلك هذا أحد الأقوال. الأمر الآخر أن إبقاء الشيب فيه فضائل كثيرة وعوائد أثيرة، منها أنه نور يوم القيامة، ثانيا أن له بكل شيب حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الثاني أنه تحط عنه خطيئة، تحط عنه خطيئة، والثالث ترفع له بها درجة كما جاء في الحديث، ورفع له بها درجة، ورفع له بها درجة. ما يتعلق بالصبغ ذكرت لكم صبغ يعني شعر الرأس واللحية، وأن المشروع وأن من السنة تغييره. وحينما جاء بوالدي أبي بكر أبو قحافة رأسه كان ثغامة يعني قد اشتعل أبيضا، طبعا القصة معروفة، لما أتوا بفقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه لو أخبرتنا أتينا الشيخ في بيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء، غيروا هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يغيروا شيبة أبي قحافة لأن شعره قد اشتعل شيبا. زيادة وجنبوه السواد مختلف فيها عند أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، قيل بأنها مدرجة وقيل بأنها شاذة وقيل بأنها صحيحة، ولذلك نجد الخلاف عند أهل العلم. وحديث اللي بين أيدينا يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، حواصل الحمام صدر الحمامة اللي يكون أسود متغير يعني، لا يريحون رائحة الجنة، وهذا فيه دليل على أن للجنة رائحة، رزقنا الله وإياكم الجنة. هذا الحديث من أهل العلم من ذهب إلى أنه يشير إلى حرمة الصبغ بالسواد، وإلى أن الصبغ بالسواد محرم، هذا ذهب إليه بعض العلماء، قالوا بأن الصبغ بالسواد محرم وهذا الدليل، ويجمعونه مع حديث وجنبوه السواد. القول الثاني قالوا بأن هذا الحديث لا يدل على أن من يصبغ بالسواد، لا يدل على أن الصبغ بالسواد محرم، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم سيكونون بعده من أهل النار، ومن صفاتهم أنهم يصبغون بالسواد، وليس معنى أن الصبغ بالسواد حرام، هذا المعنى الذي ذهب إليه من أجاز الصبغ بالسواد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة يتطاولون في البنيان، ما أحد يقول بحرمة التطاول في البنيان، قال هذا إخبار عن حالة سيكون فيها الناس، كذلك هذه. عموما الخلاف فيه يعني واسع، طالب العلم مهم أن ينتبه للخلاف حتى لا ينكر ما يعتقد غيره أنه جائز، أو يأمر ما يعتقد غيره أنه مكروه أو محرم، تنبه طالب العلم لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على كما في حديث أبي الأحوص على جمع من أشياخ الأنصار فوجدهم قد شابت رؤوسهم ولحاهم، فأمرهم بأن يصبغوا، أمرهم بأن يصبغوا. من أهل العلم من ذهب إلى أن ترك الصبغ أفضل كما ذكرت قبل قليل، لكن من أهل العلم من يفصل فيقول إذا كان الشيب بدأ يغير شكل الإنسان بحيث أنه اختلطت اللحية مثلا، فشيء منها أبيض وشيء منها أسود بصورة غير متوازنة بحيث أنها يستبشع الإنسان، قالوا يتأكد في حقه الصبغ. أما إذا اشتعلت اللحية بالشيب فقالوا الأفضل الترك، هذا قول طبعا، قالوا الأفضل الترك إذا اشتعلت اللحية بالشيب خاصة للكبير. عموما المسألة الحمد لله واضحة عندنا، سنية تغيير الشيب بالصبغ وكراهية نتفه، وذكرنا الخلاف في مسألة الكراهية. وأذكر هنا في ختام الدرس يعني الوقت أدركني، ذكر بعض العلماء هناك خصال مكروهة في اللحية، ذكر بعض العلماء خصال تكره في اللحية، قالوا منها مثلا الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد، لأن نص العلماء على مشروعية صبغ اللحية بالسواد أثناء الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي. لماذا؟ قال حتى يظهر الإنسان في عنفوان شبابه، لأن في الجهاد يجوز ما لا يجوز في غيره، مثل الصبغ بالسواد، المشية مشية التبختر وإظهار القوة، وهذا فيه يعني إدخال الرعب على العدو، مثل ما حصل لبعض الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا المكان. أيضا قالوا يعني يكره صبغها بالصفرة تشبها بالصالحين، يعني لا لاتباع السنة، لأن ثبت أن من الصحابة من صبغ بالصفرة، لكن بعض الناس يصبغها بالصفرة بنية وقصد التشبه بالصالحين فقط حتى يقول والله هذا منهم. كذلك قالوا بكراهية تبييض اللحية بالكبريت استعجالا للشيخوخة، قالوا بأن من الناس من يصبغ اللحية بالبياض استعجال للشيخوخة وإظهار يعني يعني حتى يوقر ويعظم، هذا قديما كان موجود. كذلك نتفها أول طلوعها، وهذا لا يعني بأن نتفها بعد طلوعها جائز، لا، وإنما بعض الناس مجرد أن يرى شيبة في بداية طلوعها نتفها. كذلك نتف الشيب مطلقا مثل ما ذكرنا. أيضا تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا، يعني من الناس من خاصة أصحاب اللحى الكثيفة يصففها طاقة مثل ما يسمون التدرج، هذا أيضا مما كرهه العلماء، وهذا كان موجودا حتى في القديم. أيضا يعني ترك اللحية إذا طالت إطالة فاحشة، مثلا إطالة فاحشة يعني تزري الإنسان، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من ذهب إلى سنية أخذ ما زاد عن القبضة، ومن أهل العلم من ذهب إلى إباحة ما زاد عن القبضة، ومنهم من جعل هذا نسكا كما يعني سبق تقريره. أيضا الأخذ من اللحية أخذا شديدا بحيث أنه يكون دون القبضة، كذلك مما نبه عليه العلماء. تسريحها تصنعا لأجل الناس بحيث أنه يرتبها لغرض حتى يثني عليه الناس ويمدحه الناس بصورة واضح بأنها للدنيا. الأمر الآخر تركها شعثة مغبرة مفرقة غير مرتبة، أيضا هذا مما يستبشع، ولذلك المسلم يعتني بلحيته دهنا وتسريحا. كذلك يعني تركها منتفشة هذا مما كرهه العلماء. أيضا عقدها وظفرها، وهذا كان موجودا في الجاهلية، عقد اللحية بحيث تجمع وتعقد أو تظفر مثل ضفائر شعر النساء، هذا كله مما كرهه العلماء. هذه حقيقة أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.